Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنستضيف خلاله رئيس رابطة شباب عطبرة وسيتيت عبد الكريم محمد صالح، وحنتناول خلال البرنامج الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية في منطقة الفشقة في ولاية القضارف، على ضوء التقارير الأخيرة ذكرت مقتل أكثر من 30 مواطن سوداني على أيدي عصابات الشفت الإثيوبية، واغتصاب أكثر من 1,000,000 فدان، بالإضافة إلى اختطاف المواطنين وترهيبهم وتربيعهم. وحنشوف عبد الكريم محمد صالح حيقول لنا شنو.
طيب أنا عبد الله، أول شيء من حيث الناحية الجغرافية، الفشقة الآن منعزلة تماما عن السودان، تماما عن السودان لسبب واحد، اللي هو السد، سد عطبرة وسيتيت. لما البحيرة حجزوها فصلت المنطقة من ولاية القضارف، وفصلت المنطقة من يعني المنطقة انفصلت جغرافيا من السودان، أصبحت البحيرة حائز الناس. يعني نحن، أنا بتكلم معك، أنا من منطقة غرية مجمع اثنين، حولها ثلاثة مدن، بها هي أربع مدن سكنية. المدن السكنية دي تحتوي ما يقارب 20,000 أسرة. الآن الناس دي منعزلين تماما لعدم وجود كوبري كويس. الحكومة ما عملت كوبري عشان الناس يصلوا به ويمشوا القضارف، يمشوا السوق، يمشوا يربطوا نفسهم مع بقية السودان.
عايزين انك تكلمنا عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
الآن المنطقة من حيث الناحية الاقتصادية، الآن موسمنا الزراعي فاشل لسببين. السبب الأول طبعا سبب إلهي وما في أمطار وكده، والسبب الثاني الناس ذاتهم والمواطنين، الحكومة نزعت منهم الأراضي الزراعية لأسباب إنها دارة تسكن الناس، شالت من الناس حيازاتهم الزراعية وما عودتهم. أنا أول شيء، واحدة من المشاكل اللي خايف منها تحصل المجاعة الكبرى ديك، المجاعة اللي بتوصل الناس يعني مرحلة يلجوا، يعني أنه الآن نحن حتى ما عندنا حاجة الآن نأكلها، والله جد. يعني أنا بتكلم معك ما كلام إعلام، يعني هسي المواطنين ما تتخيل يعني بيعانوا في مسألة بتاعت إنه الزول يلقاه وغوته، لأنه الزرة ما عندنا زرة كويس، ما عندنا مصادر بتاعت إنتاج، ما عندنا يعني ما عندنا السد ده عمل من غير دراسة بالنسبة لنا، ولا فيه مشاريع، وكل المواطنين الآن مستائين ومتململين.
حصلت اعتداءات متكررة من عصابات الشفت الإثيوبية على الأراضي، نهبوا خلال أراضي كثيرة، عايزين تكلمنا عنها.
الآن الإثيوبيين الأراضي الزراعية دي كلها شالوها، كلها يعني ما في زول عنده أراضي زراعية في الفشقة. يعني إحنا كمواطنين قاعدين بنعرف الأراضي دي كلها الآن، يعني الزول اللي أرضيته ما شالت أجرها لحبشي، ده الكويس، أفضل واحد عندنا أرضيته اتعجرت لحبشي، أكبر تاجر في السودان اسمه قسم السيد عامر، بيزرع هنا معانا في الفشقة، أراضيه مؤجرة لحبشي، الباقين يا إما الحبش قلعوها يا باعوها، يعني يا المواطن السوداني باع لأثيوبي يا إما كمان الأثيوبي قلع الواطة، بس ده الشيء الحاصل الآن. يعني نحن الآن في كارثة يعني ما تتخيلها قدر شنو، والله نحن الآن بالجد يعني ونكاد نكون في رأس المدفع.
طيب دور الحكومة إذا حاصل شنو في الفشقة، وين دور
طيب
الحكومة؟
بالنسبة للحكومة، نحن عندنا حكومة محلية اسمها محلية الفشقة، دي برئاسة معتمد، المعتمد ما عنده علاقة بالمحلية لا من قريب لا من بعيد، أو بالمنطقة يعني منطقة الفشقة، هو طبعا بيجي بمارس عمله مكتبه في الشوق، لكن الفشقة دي ما يقدر يصلها، ولا يعني مما هو عينه وصلها مرة واحدة. الوقت ده كان البحيرة ذاته ما قفلوها، البحيرة كان ما حجزت المويه كويس، بعد ما حجزت المويه عندهم واحد كده مسمينه يعني قالوا ضابط إداري، هو مسؤول من القطاع بتاع اللوك دي كويس، اسمه جمال الزول، لا يعني ما أعرف أنا هو ذاته قاعد يمشي وين، نحن ما قاعد نشوفه، يعني ما قاعد تجي المنطقة، هو كزول مسؤول. فبمعنى يعني الفشقة من الناحية السياسية منعزلة، الحكومة ما واصلانا ولا عارفين الحاصل لنا نحن شنو، ولا قاعد يجونا، ولا في جيش ولا في أمن لا في شرطة. يعني صحيح مثلا في بعض المدن السكنية بتلقى إنه في القسم مثلا في فرد بتاع شرطة، هم من أولاد المنطقة هم ذاتهم، يعني نفرين ثلاثة في قسم مدينة فوق حكاية بتاعت 5,000-6,000 أسرة، يعني فيها شرطي واحد أو شرطيين. وفي بعض المدن ما في ذاته، الناحية السياسية منعزلين، يعني نحن الحكومة قاعدة تجينا لا معتمد بيجينا لا محافظ ولا والي ولا في زول ذاته جايب خبرنا، أنا قبل يومين عملت مناشدة بتاعت أو مش أنا يعني الأهالي بتاعنا المنطقة كلهم ناشدوا الحكومة بأنه في مجاعة جاتنا لأنه ما عندنا حاجة بناكلها، ودينا لهم ورق ما اشتغلوا به ذات ولا عينوا لنا، حولونا الزكاة، الزكاة ذاتها قالت ما عندها. نحن بنناشد الخيرين والله حقيقة يعني، لأنه المسألة الآن أصبحت مسألة إنسانية يعني. الحكومة نحن إحساسنا صادق بنسبة 100% ما عندهم شغلة بينا. ودار أقول لك يا أستاذ يعني الآن الحكومة الشركة تتم في أثيوبيا بجد غالب الحكومة يعني.
طبيعة الأوضاع الأمنية والاعتداءات المتكررة قاعد تحصل خلال الفترة اللي فاتت،
هو طبعا الأسباب دي كلها هي أطماع يعني، بيرجع السبب الأساسي للقصة دي أطماع. الأثيوبيين طامعين في الأراضي السودانية، الحكومة ديك ما بتقدر تتكلم يعني، الناس اللي قاعد يعملوا الكلام ده هم شفته أو ناس منفلتين ومتفلتين وكذا يعني، عندهم محاوس في راسهم إنه الأراضي دي لحد نهر عبرة واطاتهم هم، وفعلا يعني أي واطة بينزعوها نحن بنتكلم مع الحكومة، الحكومة ما بتتدخل ولا بتحل. عندنا ملايين أفدينا شالوها باعتراف الوالي ذاته، الوالي عنده تسريع قبل شهر اتكلم قال والله الاثيوبيين ديل عندهم مليون فدان شالوه من السودانيين يعني، وبيطالب الحكومه الاتحاديه تتدخل يعني. انا ما اعرف المساله دي ماشيه لوين يعني.
ممكن تدينا تفاصيل عن الاعتداءات اللي حصلت دي، اعتداءات البشر يعني، اللي حصل شنو تحديدا لو عندك اي حاجات تفصيليه؟
والله انا التفاصيل كده يعني ما بقدر بصراحه كده، ما بقدر اقول يعني، ما بقدر ادي لك تفاصيل كده بصراحه يعني. ليه؟ لانه في الملف ده ما ملف واضح 22. وانا اقول لك بالمناسبه دي اللي احنا بنعرفها يعني، في حاجات قاعد تحصل ذات الناس بيكونوا ما عارفينها يعني. مثلا هذه الليله يكون في كمبو كده قتلوا فيه نفرين بنكون ما عارفين والله يعني، احنا كقيادات اللي اتصلوا يورونا 28 اللي قلتهم لك ديل المعروفين في رايحين على الفتره الاخيره من قبل العيد بشويه لحد هسه.
طيب مناشدتكم للحكومه او طلبكم من الحكومه شنو في الاتجاه ما يتعلق بالاوضاع الامنيه او الاوضاع المعيشيه؟
والله نحن اول شيء الاوضاع الامنيه بنطالب انه الحكومه تربطنا مع باقي السودان اللي هو يعمل كوبري وبالذات رئيس الجمهورية وعد بأنه يعمل كوبري لعدبرة وزيتيد يعني للمواطنين. فنحن بنطالب أول شيء الكوبري ده بحل مشكلة بأنه الناس يعبروا وكذا. الحاجة الثانية بنطالب بأنه في معسكرات عسكرية في المنطقة اللي هو أمباركيت واللوبدي، بنطالب الحكومة أنه يجيبوا جيش يعني. هسي أمباركيت دي ما فيها معسكر كامل، ما فوق جيش، اللوبدي المنطقة الحدودية ما فيها جيش يجوا ينشروا الجيش هنا في المنطقة دي. أنا أحس إنه نحن كمواطنين نحس بأنه فينا. الحاجة الثانية بالنسبة نحن والله مفوضين أمرنا على الله، لأنه الحكومة دي أصلا حتى ذاته نحن متخوفين هسي الخيرين يقوموا يدونا والحكومة تاكله يعني. والله العظيم أنا أكلمك بنصيحة يعني، والله نحن بنناشد إنه إذا في رحمة في قلوب رحيمة والله تجي تشوف الفزق الحاصل فيه شنو. أول شيء عشان يصلونا مشكلة بحيرة كبيرة جدا ممتدة، الناحية الصحية ما في لا في كادر صحي، في عندنا مراكز صحيه فعلا وعندنا يعني غرف ومراكز جاهزه لكن ما فيها لا فيها كادر لا فيها ادويه ما في، الكلام ده كله ما حاصل.
في ختام الحلقه دي من برنامجكم حديث اليوم بنشكر رئيس رابطه شباب عطبره وسيتيت عبد الكريم محمد صالح على الافادات اللي ادلى بها، وبنشكركم على حسن الاستماع وبنقول لكم الى اللقاء. هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي. بيسوها دي كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت اورج أو أكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا أخي.
أها، أقول لك شنو كمان ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك واسمه بالعربي دبنجا السودان. أها، هناك بتلقى برضو آخر تحديثات الأخبار وكل الأخبار.
المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حديث اليوم مع الدكتور حامد التجاني الأستاذ بالجامعة الأمريكية، وحديثنا حيدور حول الزيادات الأخيرة والقروض اللي استلم الحكومة السودانية عشان ما يحسن بو أداء الاقتصاد السوداني. نحن مع البروف حامد التجاني نشوف التأثيرات اللي بيحدثوا اللي هو القروض اللي بيجيبوا الحكومة، وبعد ذاك برضو يعني ارتفاع الأسعار. الحكومة يعني بتبرر انه زادت الكهرباء وزادت الموية وزادت سلع كثيرة جدا انه ده بيساهم في اداء الاقتصاد السوداني. نشوف مع البروف حامد التجاني الاثار شنو اللي بترتب عليه والكلام ده كله. اهلا ومرحب بك البروف حامد التجاني في برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا.
طيب بروف، يعني الان في زيادات في الكهرباء والموية بنسبة 100%، دي اثار شنو على المواطن؟ وهل الزيادة بنسبة 100% لسلعة الكهرباء والموية، والسودان من المعلوم انه بلد يعني منتج للكهرباء، في خزانات كثيرة جدا بتولد الكهرباء وبعدين في مياه كثيرة جدا، المشكلة شنو؟
شوف، المشكلة الحقيقية هو يعني في مسألة بتاع التخطيط بالنسبة للبنية الأساسية في السودان وخاصة الخزان المروي. وأول ما أنشط هذا السد كان في وهم كبير جدا انه هيوفر كميه من طاقه وممكن تغذي كل الحوجه بتاعت السودان. اصبحت انه دي ثلاث وهم كبير، واستخدم هذا السد هو كان مكلف حوالي 1.2 مليار دولار، ده تكلفته الحقيقيه، لكن التكلفه كاتبينها في دفاتر الحكومه والقروض الاخذ باسم هذا السد تجاوز 3.4 مليار دولار. الجزء ده كلها صرفت في مشاريع فاشله وصرفت في مشاريع سياسيه بنزل المؤتمر الوطني. الان دي قرض فوائدها لابد الحكومه تدفعها، ودي مشكله كبيره جدا. بالنسبه لمساله الكهرباء بقت حاجه يعني مشروع بتاع نهضه. اي امه عشان تنهض لابد يكون في كهرباء، لانه الكهرباء دي مش انه عشان الناس تشوف تلفزيون ولا تشوف الانترنت، بقدر ما هي ذاتها بتساعد في مسألة الانتاج ووسيلة بتاعت النهضة، لانه بدون الكهرباء ما في انتاج وما حيكون في اي تقدم. الان الحكومة بينظر للكهرباء مش منظور بتاعت النهضة، بينظر عليها بمنظور بتاع استهلاك، ويفتكر ان المسألة خطأ جدا انه يقوم يزيد رسوم بتاعت الكهرباء، لانه انه انعكاساته تماما على كل القطاعات، قطاعات بتاعت المواصلات حيكون هيترتفع، قطاع بتاعت الانتاج، قطاعات المنتجه كلها حيكون تكاليف الانتاج هتزيد. وبشكل برضه بالنسبه للناس المحدودين الدخل، يا كانت الكهرباء بالنسبه لهم برضه بقى حاجه اساسيه الان، والمجتمع كله محتاج الى انه يكون في كهرباء، يكون في اناره. والمثل حيكون في ضغط على الاسر الفقيره اكثر. وبعد ذلك المبرر بتاعت الوزير اللي بيقول انه احنا الكهرباء عشان نعملها عشان الفئات الثريه والفئات المقتدره ما تستهلك كهرباء مدعومه، لكن في النهايه ده المبرر دائما بيستخدموه عشان يشيلوا الدعم وغير الدوله بدل ما تكون دوله بتاع رعايه اجتماعيه بترعى الفقراء وبترعى المواطن، أصبح دولة هي بترعى مصالح بتاعت الدستوريين وبترعى مصالح بتاعت الوزراء والولاة والمعتمدين. كم هايل دم دارين صرف والحكومة ما عندها موارد، بتحاول انه تديد الضرائب للجبايات عشان تصرف عليها. فبشكل هي سياسة فاشلة، بس البلد ماشية منهارة وفي طريقه للانهيار، فكل شيء وارد، يعني ممكن يزيدوا الكهرباء، يزيدوا المويه، يزيدوا سعر الدواء، فما عاد انه في حاجه كده ما فيه زياده في البلد يعني.
نعم.
البلد في ازمه حقيقيه طحنه وماشيه في سقوط متسارع جدا.
نعم.
بسبب انه ما في رؤيه.
نعم. طيب دكتور، يعني بخصوص الزياده المعلنه دي تاثيرها شنو؟ هل بيتاثر سلبا ام ايجابا الاقتصاد السوداني وعلى ادائه؟
بالتاكيد بالنسبة للطاقة، لأنه مسألة مدخل أساسي بالنسبة للصناعة، مدخل أساسي بالنسبة للزراعة، مدخل أساسي بالنسبة للصحة، فكل هذه القطاعات تتأثر سلبا. فحيكون في مزيد من بدل ما نشجع الإنتاج، وبدل ما نشجع الإنتاج إنه نخفض أسعار بتاع مدخلات الإنتاج، الآن إحنا بنرفع في أسعار بتاع مدخلات الإنتاج. فأحسن إنك تدعم الطاقة عشان يكون الناس تنتج. الفائدة من الانتاج اللي بتجي هي بغطي تكلفة بتاعت الدعم ده، يعني كده الحكومة بتستفيد من مسألة الانتاج، وممكن تاخد الجبايات من الانتاج بدل ما تاخد الجبايات من ويزيد رسوم بتاعت مدخلات بتاعت الصناعة. ففي تأثير سلبي عليه. والآن القطاعات الفقيرة، الآن فقر في السودان تزادت بوتيرة عالية جدا، وتكاد تكون نص السودانيين الآن في خط الفقر. فدي حتزيد من معدلاتها دي، لأن الدولة تخلت عن واجباتها الأساسية، تخلت عن عقدها الاجتماعي إنها توفر الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، دي كلها حاجات أساسية بالنسبة لأي بلد في الدنيا. الآن البلد كلها ممكن يكون خرطوم، الناس عندها عطشانة ما فيها مويه ذات عشان ترفع من سعرها، هي مش موجودة. إذا أنت بتجيب ويكون في جودة ويكون فيها دوام واستمرارية وتقول ممكن نزيدها، الناس ممكن تتقبل، حتى ذات السلع مش موجود. فبفتكر إنه إحنا الآن بنحارب أنفسنا بأنفسنا بسياسات خاطئة، والناس بتجرب في حاجات. الآن الحكومة هم إنها جبايات، هم إنها تزيد الإيرادات عشان تدفع للدستوريين بتاعه وتدفع للميليشيات بتاعه وتدفع للأمن. ما عندهم حق أولوية بتاع إنه يركز على التعليم والصحة ورفاهية بتاعة الإنسان.
نعم.
ما عادت أولوية بتاعة الحكومة.
نعم. طيب بالنسبة للقروض، يعني الحكومة أخذت قروض كثيرة جدا وبررت إنه القروض دي أخذتها عشان إنه على الأقل تساهم في إنه العملة تنزل، يعني العملات الصعبة كلها كانت ارتفعت بصورة كبيرة جدا مقابل الجنيه، فبرضو هل القروض دي يعني برضو ممكن يساهم في أداء الاقتصاد السوداني ويتعافى، ولا دي كلام سائد؟
شوف، الحكومة دي مما بدأت القروض اللي أخذها من الصناديق، أخذها من الدول، أخذها من البنوك، والقروض اللي لسه برضو جزء منها قادر بتدفع بفوائدها. الحكومة دي ماخذها حوالي 30 مليار دولار، دي ديون موجودة على الحكومة دي من دا كمان ابتداء من 2003. الحكومة دي أخذت حوالي 30 مليار دولار كقروض من صناديق ومن دول. دي وسيلة رخيصة جدا بالنسبة للمسألة بتاعت التنمية. إذا كان أنت عندك رؤية إنه المشاريع دي تكون مشاريع حيوية وبتنتج، القرض دي ما مشكلة، أنت ممكن تقترض وبعدين تدفع. بس إذا كان أنت بتدخل في مشاريع فاشلة، طرق الآن كلها فاشلة دخلوا فيها، مصانع بتجابوها ودخلوا فشلت، مصانع السكر كان كنانة ولا غيره كلها فشلت الآن، كل المشاريع الكبيرة، سد مروي الآن واحد من المشاريع الفاشلة بكل المعايير، دي كلها قروض وقروض. فمثلا القروض إذا كانت فيها مشاريع حيوية وحقيقية عندها مردود للمجتمع، إذا المشاريع ما عندها مردود، ما عندها عائد، معناها ديون متراكمة أن الأجيال القادمة إنها تدفع. والحكومة دي الآن ما بتهتم بمسألة الأجيال القادمة، الآن هم عايشين رزق اليوم باليوم، فبيروحوا بيفتشوا لهم في أي قرض، وقروض كمان بياخدوها بفوائد عالية جدا عشان يدفعوها، عشان الدول اللي بتديها لأنهم عشان ما فيش ضمانات. فبيفتكر إنه حكاية القروض دي يقولوا في قرض دخل، القروض دي بيدخل عشان يجيبوا بها عادية، بيجيبوا بها الوقود، في قروض بياخدوها بيجيبوا بها الوقود. في عجز في ميزان التجاري حوالي 4.5 مليار دولار تعزي في الميزان التجاري، ده بيغطوها من وين؟ بياخدوا من القروض دي برضو بيخطوها، وبعدين بيقولوا احنا نغذي الحسابات بتاعت الشركات بالعملات المحلية وغيره وغيره. فبيتأكد انه مسألة القروض ما حل في لانه في انعدام بتاع رؤية، وما في استراتيجيات واضحة لمسألة التنمية بتاعت البلد، وشغالين رزق اليوم باليوم، فما هي الا واحد من الحيل انه يقترضوا عشان يصرفوا في مشاريع فاشلة. لانه الان كل اذا شفت الناس المشاريع وزراء ذاته الان الموجودين دي كلهم كلها تشعلوا ناس انتهازيين وقاعدين لامين مع بعض في مشروع انتهازي جدا وما عنده اي عائد ولا عنده مردود للبلد. فبشكل انه ما في امل من انه قروض تعمل حاجة. وانت عندك القروش البترول ده ما كانت حوالي 250 مليار دولار، ما يقول لكم 100 مليار، 250 مليار دولار ايرادات بتاع هذا البترول في 10 سنوات الماضيه. دي مشت وين القروش دي؟ اذا القروش دي ما عملت تنميه حقيقيه، تفتح لك قرض ب 3 مليار ولا 2 مليار ولا مليار ولا 500 مليون، دي زي ما بيقولوا دي قطره، بس قطره كده في بحر.
نعم.
ما عندها اي تاثير على مساله بتاعت التنميه في السودان.
نعم. طيب المهرج شنو؟ يعني الان البلد في حاله بتاعت ازمه، كل الاشياء مرتفعه، الحكومه بتعمل في كل يوم سياسات جديده، كل يوم اسعار زايده، يعني المخرج شنو؟
هي في الحقيقه حكومه ما عندها سياسات، الحكومه المشكله عندها حكومه بتاع ازمات، هي بتدير في ازمات، بتقوم نار بيمشي يطفوها، لكن ما بيشوفوا انه النار دي سببها عايش. الان دول كثيره جدا عفيت عن الديون، السودان لا يمكن ان يعفى عن الديون لانه عنده مشكله بتاع محكمه الجنايات الدوليه قاعد في راسه، في رئيس مطارد مفروض يكون يمشي يسلم نفسه المحكمه ولا يتخلى عن السلطه عشان يدي فرصه انه الناس يفكروا في مستقبل البلد وخطته لها. أنا ماشي الآن، أنتوا الآن شايفين كل الدول الاتحاد الأفريقي المجتمعين في عادي يخاطبهم رئيس الأمريكي أوباما، رئيس السوداني قالوا له مش مرغوب إنه يكون موجود هنا. في النهاية سنشوف له مخرج بضمانات أمريكية مشت لموريتانيا، قاعد في موريتانيا بتكلم في القضايا ما عنده أي تأثير ولا عنده أي معنى، مع قيادات ذاته هامشية ومش مهمة في الإطار الإفريقي. يعني بيعكس حجم الدولة، يعني الدولة دائما ما عندها تمثيل. الآن الرئيس المقبل بيسيروه أجهزة أمنية، ناس أمنيين دارين يحموا نفسهم، البلد مختطف، اختطف البلد وقاعدين بيحموا مصالحهم بس. فبفتكر المخرج الوحيد إنه الشعب السوداني ده يفكر في مستقبل. الآن لا في جيش واقفة مع الحكومة، في عندهم ميليشيات مرتزقة دول الخاتين يحموه، لكن إذا الشعب السوداني عزم وتوكل ووحد إرادته مشتكر إنه ما في دول بقيت قدامنا. الحكومة دي بتمشي في ضحى، الحكومة دي الآن حكومة بتاع عزمات، بتاع مجموعة، بتاع انتهازين، عندهم كمية من جروس رواء من أموال الشعب السوداني وخاتينها ومحتفظين بها وأوزين يستمروا عشان يحافظوا على أموالهم ده. لكن الآن ما في سلطة حقيقية في السودان. الآن الدولة السودانية ما في دولة سودانية بدولة كمؤسسات، في أشخاص اختطفوا الوطن وعايشين في مصالح. عشان ده مهم إنه الشعب السوداني يجوا بخطابهم، خطاب بتاعتهم خطاب تصالحي، يوحدوا رأيهم ويخلوا الانقسامات، أهلنا في اللاجئين والمعسكرات وغيره يوحدوا كلمتهم، يطرحوا منفستو، يطرحوا برنامج معالم بتاع مخرج للأزمة السودانية عشان نتخطى مثلا عمر البشير، نتخطى وجوده ونتخطى ذاته بعض القوى التي تتاجر بمثلا بتاع الشعب السوداني، لأنه قوة ذاتها انتهت، في قوة قديمة جدا أو تعيد نفسها أو تعيد انتهتها هي ذات السبب في أزمات السودان. في جيل كبير جدا من الشباب ومن الناشئين وشباب ومنظمات مجتمع مدني موجودة، لكن الآن مغيب في ظل هذا الفوضى العارمة في السودان. محتاج إنه الناس يرتبوا هذه الصفوف ويطرحوا بدائل ويطرحوا منافسهم للخروج من الأزمة.
شكرا جزيلا الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور حامد التجاني الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقتنا الليلة خصصناها لواحدة من القضايا المهمة وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويزعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوس إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحب بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الأماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي وحصل حديثا في منطقة تابت. أول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، وحنتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم الخدمات لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجسيس الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدبير تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والطبية ديال الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت. الخدمات فيها تعبانة جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة عشان ممكن الناس تقدر تعول عليها، لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبع عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، و إذا كان في ناس أصلاً يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج، فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضاً هذه تنطبق على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حال أن مثلاً يتم حمل، و يعني جيت طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع. في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية, وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات, أن عندهم الحق في الكرامة وعندهم الحق في الخدمات الصحية, عندنا الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف يتعاطى مع هذه المعلومات, عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل المشكلة في الاغتصاب أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية المفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس, ما يعمل أي حاجة, ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة ويخضع لكشف طبي عام. والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية, كشف سريري, والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة لهذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف, يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتنسل من المعمل أول حاجة تثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت, ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم, يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني, لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية, فهنا ممكن تصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف, يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي, أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت الداعية ممكن تقوم بالكشف وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة, أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف, والكشف يعني بسيط جدا جدا, أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخضعون لهذا الكشف, وأنا متأكد أنه في منطقة طالب لجي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح, والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات, ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذ ذكرت أنه ما في طريقة أنه الناس تأخذ عينات, لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الإصاب يعني يأخذ لجهة مختصة, وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلع على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل, وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعداد التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نفرض الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منهم بيكون عندهم جروح محتاجة لمكمدات, محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم, عندك الباراسيتامول والأسبرين, دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المغتصبات بيكون عندهم يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات, لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم, وهذه طبعا الإنسان عندها الشرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي, فمثلا ما سهلة إحنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض تجي الناس خذوا معقدة جد, وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل لجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخدمات الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة, وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة ارتكب, لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد, يعني ديل بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة هذا الاغتصاب، فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لإيقاع النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض للاغتصاب محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي، ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس امراض، ومن ضمنها عندك الزهري، دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت خاصه لما تكون بتكون فيها جروح بتكون فيها.
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالات الاغتصاب، يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت، وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رايك يعني كيف نقدر نغنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية، زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، تحب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل، وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا، التبليغ مهمة جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى، سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجودة، وبرسلوها المعمل وبعينوها وبيشوفوا إذا كان في التهاب كبد الوبائي ولا ما في التهاب كبد الوبائي، إذا كان في ايدز في الآخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا يعني عشان الناس تكون عارفة أنها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمة جدا جدا عشان مثلا نكتشف إذا كان أمراض تانية زي عندك السل أو الزهري، دي من الأمراض الأساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الأخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجل، وأنه يعني دي ناحية شرعية وناحية حمايتهم وناحية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، لأنه ممكن تكون في أمراض يجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فديد عملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوها الفيتامينات المطلوبة في أنها تساعدها أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويخلي القانون يجري مجراه. في الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بيلجأوا للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بيلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية، ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة في أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها متدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع، وبعد ذلك بناء عليه بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
نعم.
إذن هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائمة في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاد إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية، ونخلي القانون يجري مجراه في الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها. والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع, ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب يا دكتور هاشم, كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما شوية, خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة, كيف يتم معاهن التعامل الطبي وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي, والكشف الطبي ياخذ يعني مراحل سريرية انه الناس ياخذوا التاريخ ويكشفوا في يكشفوا المريضة من المحبل المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب, اذا كان في تحتكات اذا كان في جروح الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم, وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب لانه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي تتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت الاغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض نضع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب. الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا, فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة, تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسة حاليا مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها هتتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات. في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية, وديل يعرضون لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة الحصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب, يتحتاج له برضو التأهيل النفسي المجتمعي أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل, يدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط وإنما لأم الضحية ولأبو الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية. كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن البيت حملت وكلام زي ده, حاول نتضامن معهم أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام بأنه الناس دي إنسانة قاطرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليه. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض فبالتالي لازم تلزم العلاج المناسب, من حقها الشرعي كأنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ, الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل, وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسيات الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع, ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع, ممكن يحصل لأي واحدة وممكن يحصل لأي أسرة, ما له علاقة بأنه يعني بشرف يعني أنه هي بتصرفات الإنسان الأساس هي الضحية. بناشدكم أنكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤولية, التبليغ عنه ضروري جدا جدا, التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحية يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسية وصحتكم الجسدية في المستقبل, لأنه بتترتب عليها أمراض ممكن تنتجل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي, وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب, ودي جريمة منبوذة من كل الشرائع, ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا يعني, ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين. وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني. السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم حبابكم.
حبابكم عشرة أهل بلا كشرة، حبابكم عشرة أهل بلا كشرة، ما بيننا مودة وكل محبة.
حبابكم ينقل سلاماتكم تحياتكم أشواقكم للأهل والأحباب بمختلف مناطق السودان وخارج السودان. حبابكم حبابكم حباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حبابكم. وكالعادة بنقول لكم البرنامج ده بتاع تحايا، فلو عايزين تسلموا لأهلكم وترسلوا لهم التحايا وتحكوا لهم أخباركم وتعرفوا أخبارهم، اتصلوا علينا على الرقم 00313562543355. أكرر 00313562543352. اتصلوا علينا وخلوا أرقام تلفوناتكم ونحن بنرجع نتصل عليكم ونديكم الفرصة عشان تسلموا على الأحل. بنتمنى إنكم تسمعوا أخبار طيبة اليوم عن أحلكم. ألو، منو معي؟
معك أنا أبكر الحاج، نتصل من المملكة العربية السعودية مكة المكرمة.
يا مرحب بك آدم أبكر الحاج، اتفضل سلم على الأهل، اتفضل.
أولا تحياتي لأهلي في ولاية غرب دارفور شمال جنينة منطقة منجورة، تحية لوالدتي وأخواني وأخواني جميعا، أخو الكبير إبراهيم أبكر الحاج وأمير أبكر الحاج وأخوي عبدو أبكر الحاج في ليبيا، تحية لكل الأهل إن شاء الله.
آدم أبكر، أنت لك كم سنة في السعودية؟
أنا في السعودية 12 سنة.
قاعد ترجع إجازات؟
نرجع إجازة ونرجع إجازة.
لازم وعسي قاعد تتصل بالأهل طوالي.
والله بتصل لهم كثير، ومشيت إجازة جيت رمضان وللآن بتصل عليهم كلهم طيبين ما عندهم أي وجه. ونتمنى إن جاء أخوي أمير بكر الحاج في منطقة تينا يرجع للأهل إن شاء الله.
أمور عندكم كيف في مكة المكرمة؟
والله الأمور تمام، ما في وجه، الحمد لله، نحن نشكر الله.
أنا أشكرك يا آدم أبكر الحاج، اتصلت علينا من السعودية من مكة وسلمت على الأهل بغرب دارفور، أتمنى إنه تحياتك تصلهم. شكرا جزيلا. ألو، منو معي؟
معك أرباب أحمد عمر سليمان، متصل من الخرطوم هنا في الصحافة.
يا مرحب بك أرباب أحمد عمر، ومرحب يا هنا في الخرطوم والصحافة، اتفضل سلم على الأهل، اتفضل.
أسلم للوالدة مريم وللأخت حسنى أحمد عمر وللأخت سبيلة أحمد عمر والأخت حبيبة ونور الشام وكل الأخوات وكل الأخوان في أي. وأسلم أخوي عبد العزيز وأخوي عبد الله وأخوي حسن عبد الكريم وكل الأسرة في مورني وكل الأهل في الجنينة وكل الأسرة في الزالينجا.
أخبار الأهل في مورني شنو قاعد تتصل عليهم طوالي؟
والله طوالي بتتصل عليهم بتكلم عليهم بشيخ أحوالهم شنو بشيخ أخبارهم شنو، وهم كلهم كويسين يعني ما عندهم أي وجه، بس واحد ما عندهم تلفونات وعشان كده ما قدر أجيهم طوالي كده بالتلفونات وقلت أسلم عليهم في راديو دبنجا.
يا مرحب بك يا أرباب، أنا أتمنى إنه الليلة الأهل في مورني وفي زالينجي وفي الجنينة يكونوا بيسمعوا برنامجنا، يسمعوا سلامك وتحياتك اللي رسلتها لهم من الصحافة من الخرطوم، يطمئنوا عليك. شكرا على اتصالك ومشاركتك معنا، شكرا.
عشرة.
ألو من معي؟
آدم محمد. آدم منتظر من الرياض المملكة العربية السعودية.
يا مرحب بك آدم محمد. آدم اتفضل سلم على الأهل يا آدم.
أسلم على الوالد والوالدة بالنيل الأبيض الدين، وأحيي الأخ العزيز محمد عبد الله بالفلفلة، وأحيي عمر الصديق بالجزيرة، وأحيي العم حسين آدم بجدة، وأحيي العم فتح الله آدم بالديم، وأحيي العم أحمد آدم بالديم، وأحيي العم حسن آدم، وأحييكم أنتوا ناس راديو دبنجة.
آدم أنت لك كم سنة قاعد في السعودية؟
سنة ونص كده.
أهو قاعد تتواصل مع الأهل في الدويم؟
أيوة قاعد أتواصل معهم بالتلفون و... لكن بس حسب عندكم الغانة هنا غاناتكم من جنب التلفزيون وشرف
بيها وحسن حقيقي كنه. يا زول تمام مرحب بك في رادي دبنجا يا آدم محمد آدم. أتمنى أنه الليلة الأهل في الدويم يكونوا قاعدين يشوفوا ويسمعوا في برنامجنا ويسمعوا سلامك وتحياتك الرسلت عليهم، وأنا بشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا. شكرا لك.
بس نبغى فنان عثمان حسين.
بنقدم لك عثمان حسين يا آدم.
وما في جسمه ما في جسمه ما في يا نور قلبي حتى رصيص أمل أكتب تأقرب من ضراق وما أكتب تليل وراقك أصل أنت ما تخفيه عني أنا عشت في حبك مغيب ما عرفت نكران أو تجنن ما عرفت حبك وهبت دمعات الغوالي وهبت عمري وهبت فني
يا ربيع الدنيا
من واي؟
معك حليمة بهر الدين تسأل من خلاوي حمشكوريب لكن أحاديث الضعين.
مرحب بيكي ومرحب بناس حمشكوريب وأهلنا في الضعين.
أقول والدي بهر الدين آدم فربنا يديك الصحة والعافية ويطول في عمرك وبقول لوالدتي رميل عبد الله أنا بحييكي وبطلب العفو منهم رغم أني طولت منهم شوية فإن شاء الله تقييم غريب إن شاء الله فبرضو بحيي أمي محمد آدم بجبور جنوب نيالا أو منطقة ياسين فبحيين كلهم وبحيي كل أهل دارفور فنتمنى إن ربنا يديهم الصحة والعافية.
حليمة أنت لقي فترة طويلة قاعدة في حمشكوريب؟
نعم لي فترة طويلة في حمشكوريب فالحمد لله حفظت القرآن وقريت العلوم الإسلامية الحمد لله قريت في الخلوة حمشكوريب طبعا خلوة أكبر خلاوي في السودان فأنا حفظت في حفظ القرآن وحسي حاليا بقرأ في المهد العلم بتاعتهم ذاته.
قعدت فيها كم سنة هناك؟
والله حكاية بتاعت 7-8 سنين باقي لي آخر سنة.
أها وقاعدة ترجع إجازات البلد الضعين ولا التمانية دي كلها قضيتها في حمشكوريب؟
والله قضيتها كلها في حمشكوريب ما قدرت رجعت البلد فكان بس الاتصال معهم لكن حسب الأوضاع الحاسبة في البلد طبعا حتى كان التلفون يعني ابتقع منهم يعني.
شكرك يا حليمة بحر الدين وأتمنى إنه الأهل كلهم يكونوا بيسمعوا برنامجنا الليلة يسمعوا سلامك وتحياتك اللي رسلتيها لهم. شكرا لك يا حليمة.
ألو من معي؟
سهام عبيد أهلي حمد العيب.
متصلة من وين يا سهام؟
من الجزيرة كمر العيب.
يا مرحب بك يلا تفضل يسلم على الأهل تفضلي.
يسلم على الوالدة السعدية العيب والأخو علي عبيد أهلي حمد العيب وحني بنتي ياسمين زوجته ليميا عبد الله وبحني خالاتي كلهم وعماتي وأختي زبيدة ومروة وخالدة وليميا وانتصار وصحبتي حتى كمان رزان وزينب مواهب ورميسون معزة وميسون بهنيهم كلهم في غناء دبنجة وتاني بهني زوجة أخوي انتصار على عبيد وبهني خالته بدور وخالته السان وخالته كلثوم وعمته بدرية وعمته آمنة وبحب أهني لخالته برضو مرضية وعمته مي كلهم الأهل كلهم بالجزيرة.
أنا بشكرك يا سهام عبيد اتصلت علينا من الجزيرة وسلمت على الأهل أتمنى أنه تحياتك تصلهم كلهم شكرا لك. ألو من معي؟
معك محمد زين من مدينة المناجل.
أنت حسي متصل من وين؟
من مدينة بنغازي دولة ليبيا.
يا مرحب بك محمد زين تفضل سلم على الأهل.
أحيي الأهل بمدينة المناجل وأحيي الوالدة والوالد وكل الأخوان والأهل الوالد محمد زين محمد نور وأحيي الوالدة آمنة البشير وأحيي الأخوان علي وإبراهيم ومحمد.
أشكرك يا محمد زين اتصلت علينا من بنغازي وسلمت على الأهل أتمنى أن تحياتك تصلهم كلهم شكرا على الاتصال والمشاركة.
حبكم عشرة.
ألو، من معي؟
معك الهادي شريف عبد الله، ليبيا طرابلس.
يا مرحب بك يا الهادي الشريف عبد الله، تفضل سلم على الأهل يا الهادي.
والله بعبركم نسلم للأهل والأحباب، نسلم للوالدة مريم نصر والوالد شريف عبد الله والأخوان جمال شريف عبد الله ونصر الدين شريف عبد الله والأخت شام شريف عبد الله والأخت هويدة شريف عبد الله والأخت إكرام شريف عبد الله، ونسلم للأستاذ الغدير آدم المعروف بويلكم. شكرا جزيلا.
انت الاهل سلمت عليهم ديل قاعدين وين هسي؟
والله قاعدين في مدرومان ومبدا الجماعه بالحاره 5/4.
وانت لك كم سنه في ليبيا؟
والله عندي زي سنتين.
قاعد تتصل عليهم طوالي؟
والله مره بتصل عليهم كلهم.
اها، احوالكم في ليبيا كيف؟
والله كويسين الحمد لله، في امان، ربنا يوفقكم، ربنا ان شاء الله يديكم في.
شكرا لك يا الهادي الشريف عبد الله، اتصلت علينا من طرابلس بليبيا وسلمت على الاهل، اتمنى انه تحياتك تصلهم كلهم. اشكرك يا الهادي.
بارك الله، شكرا لك.
حبابكم عشرة. ألو، من معي؟
معك رغية صديق محمد صالح، تصل من الجزيرة الحفحيفة.
أهلا ومرحب بك يا رغية صديق محمد صالح، ومرحب بأهلنا في الجزيرة والحصيحيصة، تفضل يسلم على الأهل يا رغية.
والله بسلم على والدتي العزيزة فايزة عمر الغالب اللي هي التقاطية وخالاتي وخيلاني كلهم، مشتاق لكم شديد. بسلم على خالي الشيخ عمر الغالي وغضوان عمر الغالي ومحمد عمر الغالي وجد عمر الغالي وموسى عمر الغالي وكلهم وصحباتي وخالاتي مها وبهجة وتونة وكلهم حبطتي عزيزة بدر وصحباتي كلهم في مبطارة وحي تغاوة، صحبتي مهيرة إسماعيل وصحبتي بزاد حسن إبراهيم، بس اللهم تحياتي وشعبي كلهم وقلنا أنا مشتاق لكم شديد.
رغية، أنت أساسا من وين؟
أنا أساسا والله والدتي من كبكابية وأبوي من شندي، ساكنين في الحصحيص لي 4 سنة.
مشيتي قبل كده كبكابية؟
أي مشيت كبكابية قريب الأساس هنا، كلها 4 سنة من المنهج هنا، فعلا كثير.
أنا أشكرك يا رغية صديق محمد صالح، اتصلت علينا من الحصحيصة، سلمت على الوالدة في الكبكابية، وأتمنى إنه تحياتك تصلهم كلهم، شكرا لك على اتصالك ومشاركتك معنا. اتصل بدبنجا على الرقم 00313562543355 لو عندك سلام وتحايا للأهل، ونحن بنرجع نتصل عليك. شكرا لكل اللي اشتركوا معنا الليلة، وشكرا لكم انتو كمان، ولحد ما نلتقي في حلقة تانية لكم مني أطيب التحايا.